أنوار القرآن
أحكام الدين تنبئنا
بالحق وشرع الرحمن
لا عزة إلا بالتقوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، هذه حلقة شديدة الخصوصية، شديدة الأهمية، لكل عالم غيور على دينه، على قرآنه، على نبيه، على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. سؤال تردد علينا كثيرا، ونحن نعمل ونحن جماعة من العلماء والخبراء والباحثين، أكثر من 300 عالم وباحث وخبير في موسوعة بيان الإسلام، جاءنا على الموقع وجاءنا أناس من أندونيسيا، من ماليزيا، من أوروبا، من أمريكا، يزورون المركز العالمي للقرآن الكريم وعلومه، ووجدت أن شبهة تدور على ألسنة الجميع بصيغ متقاربة. فمثلا بعضهم قال: أنتم عندكم مشروع النهضة. قلنا: نعم. مشروع الحضارة، نعم. بعد الثورة، نعم. فقالوا: إن شروط الإنجاز العلمي تحتاج جهدا أكبر من العالم الإسلامي في واقعه الذي يعيشه. فقلت لهم: كيف ترون هذا الواقع؟ قل أنكم انظروا مثلا في إعجازكم العلمي والهيئات والمؤسسات التي تهتم بالحقائق العلمية، التي تهتم بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. أنتم على الدوام وفي الأعم الأغلب تنظرون إلى البحوث والاكتشافات التي يكتشفها الغرب، ثم تهللون بعد ذلك وتثيرون الضجة العالية الواسعة بأن هذا موجود عندكم في القرآن، بأن هذا الاكتشاف موجود عندكم في السنة، وتقولون هذا إعجاز علمي. ونحن يعني نرى أن العلماء المسلمين تحولوا إلى نقلة علم، ليسوا بمبدعين، ليسوا بمسهمين في إنتاج الحضارة، تركوا البحث الحقيقي ليكونوا يعني عالة على الغرب، وليسوا إضافة علمية في مجال البحث العلمي. وقالوا بصراحة وبوضوح: نحن نقول لكل علماء المسلمين في العلوم الطبيعية، من طب، من حيوان، من نبات إلى آخر ذلك، والعلوم الإنسانية أيضا، قالوا: ما الذي عندكم في القرآن، ما الذي عندكم في السنة من حقائق العلم، من مشاريع البحث العلمي ولم يكتشفه الغرب بعد؟ أفيدونا إن كان عندكم فعلا مشاريع بحثية، والقرآن به حقائق علمية، والقرآن به إعجاز علمي، أفيدونا. ما الذي عندكم في القرآن من مشاريع بحثية ولم يكتشفها الغرب بعد، حتى نعمل فيها سويا، وساعتها تنتقل المقدمة إليكم وتكونوا شركاء في صنع الحضارة. تبنت هذه الدعوة وهذه الفكرة المركز العالمي للقرآن الكريم وعلومه، ورصد لذلك لكل فكرة بحثية 5,000، من يقدم 10 أفكار بحثية اربح 50,000 جنيه إذا قدمت أفكارا، مجرد الفكرة وليس البحث، وسوف يمولك المركز إن كان بحثك طبيا، بحثك في الحيوان، بحثك في الفلك، بحثك في النبات، سيمولك المركز في أن تنتقل المقدمة إلى العلماء المسلمين. من أجل ذلك كانت الاستضافة لأستاذنا وعالمنا الذي تعتز به الأمة ونعتز به، وفي الحقيقة البشرية كلها يعني يحق لها أن تفخر وأن تعتز به، مع أستاذي وحبيبي الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة. أهلا. مرحبا أستاذنا.
أهلا بحضرتك. الله يكرمك.
أرجو ألا أكون قد تزيدت في كلامي الذي تقدمت به، وأنا فقط أصف الواقع وأنقل ما يدور على ألسنة هؤلاء تجاه العلماء. والذي شجعني وأنا بين يديك وفي رحاب علمك الفياض وأنا معك في صحبة حضرتك في آخر مؤتمر في تركيا للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، كانت هناك لسيادتك ملاحظات شبيهة بهذه الملاحظات، وأنت تفكر بالمنهج العلمي الذي تريد أن تنتقل المقدمة البحثية إلى العلماء. تفضل أستاذنا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة حضرتك يعني فتحت بابا كبيرا الحقيقة، ومجال يعني أتمنى فعلا أن احنا نبذل فيه جهدا كبيرا.
نعم.
لأن احنا في حاجة في وقتنا الحالي لتجديد قضية الإعجاز العلمي.
نعم.
وأنا مش ببالغ أقول احنا في حاجة إلى التجديد.
نعم.
لأن معظم الأبحاث التي تنشر على الفضائيات، والكلام ده بيقوله لي أساتذة من الزملاء، أصبحت معروفة معلومة مكررة.
نعم.
ولابد فعلا أن نأخذ يعني مش عاوز أقول الريادة، لأن إحنا يعني بعيد شوية عن مجال البحث العلمي، وده واقع بنعيشه يعني.
نعم.
لكن إحنا بنعرف آليات البحث العلمي وكيفية عمل بحث علمي وكيفية عمل بحث تطبيقي، كل هذا الكلام أصبح موجود ومعلوم.
نعم.
ويمكن إحنا سبقنا الدنيا في هذا، ومعظم الأبحاث الأولى في النهضة العلمية اللي احنا بنعيشها كانت من المسلمين، وهذا الكلام برضو غير مبالغ فيه، ده الغرب. نعم. بيعترف بهذا الكلام.
كنا. نعم.
أيوه. ونريد أن نعود يعني.
نريد أن نعود. نعم.
فليس لنا مجال للعودة إلا بالبحث العلمي التطبيقي.
نعم.
لأن ده لغة العالم الآن في المكتشفات الحديثة، ونحن نحتاج لمخاطبة العالم بقواعد البحث العلمي التطبيقي والتجريبي.
نعم.
ده الطريقة الأولى، ومش هنجدد قضية الإعجاز ولا هنكون من المقنعين للعالم إلا إذا أخذنا بهذه الوسائل.
نعم.
المكتشفات الحديثة المستنبطة عن طريق البحث التجريبي، وده اللي احنا بنحتاجه.
نعم.
بشدة، هي من أكثر الوسائل إقناعاً وأقواها دليلا وأعظمها حجة.
نعم.
في العصر الحديث.
نعم.
الحجة انتقلت إلى العلم التجريبي.
نعم.
ليس هذا تقليل من العلم النظري.
نعم.
لكن العلم التجريبي بياخد المجال الأول الآن في الإقناع.
نعم. هي لغة العصر ودليل العصر وبرهان العصر.
بالضبط.
نعم.
الأبحاث التجريبية في الإعجاز العلمي بفروعه المختلفة.
نعم.
وفي الطب النبوي من وجهة نظري.
نعم.
هي من أهم الوسائل لنشر الدعوة الإسلامية في أنحاء العالم.
نعم.
أنا لما أجي خاطب العالم الآن هخاطب باللغة التي يفهمها العالم، وهي لغة العلم.
نعم.
فزي ما حضرتك بتقول، لو أنا بخاطبهم بشيء جديد غير موجود لا يعلمه الغرب.
نعم.
سيكون فتحا كبيرا.
نعم.
يعني الحقيقة يعني هتفتح فتوح كبيرة جدا جدا.
نعم.
وأنا بقول وبكل قوة، ما زال القرآن غضا طريا حتى الآن، وما زالت به كنوز لم نكتشف.
طب أستاذي، وأرجو بحجم الحب الذي أحبه لك أن تفسح صدرك لي بين الحين والحين لأن أتبين لك بعض الأسئلة ومنك بعض المفاهيم. يعني هذا الكلام الذي تعلنه، هل هو بعاطفتك الجياشة نحو القرآن وبوصفك مسلما من المسلمين بطبيعة الحال أنت سيقولون ذلك، أنا أتبنى قولهم، فأنت تقول هذا الكلام عن قرآنك وعن سنة نبيك؟ تفضل.
الحقيقة ما بيننا وبينهم لغة الحجة والإقناع.
نعم.
دي اللغة اللي احنا بنؤمن بها يعني.
نعم.
ولغة الدليل العلمي، يعني أنا أقدم دليل علمي.
نعم.
قطعي لا يحتمل التأويل من القرآن والسنة، ده هيبقى يعني دليل قطعي. يعني أنا مثلا عشان نتكلم بلغة يفهمها الناس، يعني نبدأ نعطي بعض الأمثلة البسيطة يعني.
تفضل.
يعني إحنا عندنا شيء تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث صحيح. نعم. يسمى القسط الهندي.
نعم.
يعني أنا بس مش عاوز، أنا عندي مشروعات أبحاث الحياة بعضها سهل زي البحث ده وبعضها طموح.
نعم.
يعني بعضها طموح يحتاج فعلا إلى تمويل وإلى مشروع كبير، لكن عندنا أبحاث بسيطة سهلة جدا جدا لم يتطرق إليها العالم حتى الآن.
نعم.
برغم سهولتها. ونحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلم فيه عن العود الهندي. ففي هذا الحديث عن أم قيس بنت محصن قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي الذي فيه 7 أشفية.
نعم.
يصعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. وأنا هشرح كلامه، أنا بس أقول نموذج، أنا مش عاوز أقول فكرة البحث كلها.
نعم.
لكن أنا بس عاوز أدلل على إن إحنا عندنا، وإحنا يعني في نوع من، مش عاوز يعني أنا يعني بلوم نفسي أولا ثم العاملين في الإعجاز العلمي ثانيا، بلوم نفسي أقول إحنا عندنا نوع من الكسل العلمي.
نعم.
يعني عندنا فطور في هذه القضية. فالحلقة بتاع النهاردة أساسها ودي فكرة حضرتك وربنا يجزيك كل خير، إن إحنا نستحس العلماء في كل التخصصات إن هم يقدموا أفكارا جديدة.
نعم.
وهيبقى فيها شيء كبير جدا. هذا الحديث يعني نعم. لو إحنا خدناه ببساطة شديدة جدا.
طيب هنبدأه بعد ما نروح للتقرير، بس برضو في أسئلة أنا عايز حضرتك تركز فيها وتجاوبني عليها، أنا تأتيني من كلامك. يعني الأقسام العلمية في كلية العلوم، في كلية الطب، في فروع العلم المختلفة لا تتبنى مثل هذه المشاريع، هي تستنكف وتحس بالخجل أن يبدأ المشروع من القرآن أو من السنة. هذه واحدة. الأمر الثاني، لفت انتباهي في مؤتمرات الإعجاز العلمي تجد عشرات إن لم تكن مئات البحوث عن عسل النحل ومكررة وحبة البركة. صح. وزيت الزيتون.
صح.
ثم تجد البحوث في المطلق في العموم، يعني المقادير والكميات، وأن تكون في منتج طبي نقول هذا يفيد كذا وهذا بهذا التقدير بهذه النسبة بهذه الجرعات يفيد كذا. يعني حتى البحوث التي تكررت وعلمناها واشتركنا مع، لم نستطع أن نحول هذه البحوث إلى مراحل الإنتاج الطبي.
صح.
الذي يوجد في المناحي الصيدليات ومجال التسويق. لكن بداية قبل أن تفيدنا بعلمك الفياض وسعة صدرك شيء يحمد لك، تعالوا إلى التقرير لنوضح فكرة أستاذنا الدكتور مجاهد أبو المجد في سبق علمي في القرآن والسنة. إلى التقرير أيها الأحباء.
من التحديات الخطيرة التي تواجه العلماء العلميين والمشتغلين بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، تساؤل علماء الغرب: ما الذي بقي عندكم يا علماء الإسلام في القرآن من الحقائق العلمية الكونية ولم يكتشفه الغرب بعد؟ ماذا عندكم من حقائق العلم في القرآن مما يمكن أن يكون إضافة أو ترشيحا لمشروع بحثي جديد في أي فرع من فروع العلم؟ أم أنكم يا علماء الإسلام ستظلون تلهثون وراء حضارتنا واكتشافاتنا العلمية؟ وكلما اكتشف الغرب حقيقة علمية هللتم وملأتم الدنيا صخبا وجلبة بأن هذه الحقائق العلمية عندكم في القرآن وأنها من الإعجاز العلمي. من هنا نتوجه إلى السادة العلماء الذين لديهم أطروحات أو أفكار لمشاريع بحثية حول سبق القرآن في موضوع لم يتناوله العلم بعد، أن يرسلوا البحث ليشاركوا به ضمن مسابقة المركز العالمي للقرآن الكريم وعلومه. وسوف يعقد مؤتمر بإحدى الجامعات المصرية وبمشاركة المركز العالمي للقرآن الكريم وعلومه لمناقشة هذه الأفكار والمشاريع البحثية تحت إشراف لجنة علمية للتحكيم رفيعة المستوى لاختيار أفضل 10 أفكار بحثية ابتكارية تنطلق من القرآن الكريم لينال صاحب كل بحث منها جائزة قدرها 5000 جنيه. ثم تقدم الأفكار البحثية التي أجيزت من المؤتمر إلى الكليات والمعاهد والمؤسسات ذات التخصص مع مخاطبة مؤسسات العالم الإسلامي الخيرية لدعم هذه البحوث والإنفاق عليها لإنجازها، وليكون المسلمون شريكا في التنمية وصنع الحضارة بدلا من النكوص في موقع الاستهلاك الحضاري. الفرصة للمشاركة قائمة للمسلمين وغير المسلمين على السواء. للمشاركة والتواصل موقع بيان الإسلام. وسوف ينال صاحب أفضل بحث من بين الباحثين 10 جائزة قدرها 50,000 جنيه.
تفضل أستاذنا، تفضل.
طبعا يعني بشرة طيبة للعالم الإسلامي يعني على بداية شهر رمضان يعني.
نعم سيدي.
الحقيقة طبعا حضرتك سألت سؤال مهم، ليه الجامعات ما بتاخدش السبق في البحث العلمي المستنبط من القرآن والسنة؟ الحقيقة أنا بشر حضرتك وأقول إن الفكرة دي فعلا كنا بنعاني معاناة شديدة جدا عشان نقول الفكرة دي جاية من القرآن أو جاية من السنة، وكانت المعاناة فعلا يعني قبل الثورة معاناة شديدة جدا جدا.
نعم.
لدرجة إن احنا كنا بنتحايل في بعض البحوث العلمية زي بحوث الحجامة والكلام ده اللي احنا عملنا، احنا عملنا رسالة دكتوراه ورسالة ماجستير في الحجامة.
نعم.
ولكن يعني اضطرينا ان احنا نلف وندور ونستخدم المعارض عشان الموضوع يعدي من.
نعم.
لكن الان الكليات الحقيقة، وانا يمكن قابلت اساتذة كتير وحتى بعض رؤساء الجامعات عندهم الحقيقة الان يعني قابلية لهذه الفكرة، وان احنا بنناشد الاساتذة الحقيقة ان هم يعملوا ابحاث مستنبطة من القرآن والسنة في رسائل الماجستير والدكتوراه.
نعم.
وما عادش أبدا الوقوف ضد هذه الأبحاث، المهم أن تخضع هذه الأبحاث لقواعد البحث العلمي.
نعم.
يعني هو ده المهم، وأن يكون عندنا أمانة علمية في النتائج، لما نطلع نتائج إحنا أولى الناس بالأمانة العلمية.
نعم.
يبقى عندنا أمانة علمية، لو الشيء ما اداش اللي انا عاوز اقول بمنتهى الصراحه ومنتهى الوضوح.
نعم.
فاحنا عاوزين ابحاث علميه تخضع لقواعد البحث العلمي. لما اقدم رساله ماجستير او رساله دكتوراه ومستوفيه الشروط العلميه، انا ما اعتقدش ان في مجلس كليه او مجلس جامعه هيرفض هذا الكلام الان بعد التغيير الفكري.
نعم.
اللي حصل بعد الثوره.
نعم.
دي يعني الحقيقه النقطه الاولى. النقطه الثانيه الحقيقه ان في بعض علمائنا اللي عايشين في الغرب ولهم يعني اتمنى ان يكون حد فيهم بيسمعنا او حاجه زي كده، وعندهم يعني فرص اكبر للبحث العلمي. احنا عندنا افكار طموحه الحقيقه، ونتمنى ان احنا نتواصل معهم. يعني انا عندي بعض الافكار في الاعجاز العلمي اللي هيصعب فعلا ان احنا نعملها على المستوى البحثي اللي موجود عندنا.
نعم. ممكن ارفع ايدي بمداخله جمله واحده. انا اوجه الى شباب الاسلام والاخوه الذين يجيدون الترجمه وعندهم ثقافه الترجمه بلغه الغرب، ان يترجموا هذه الحلقه وتدبلج، وان احببتم ان اعينكم باي دعم او تعزيز انا خادم وتحت امركم، وتوضع على الانترنت على الفيسبوك على تويتر، تدور وترسل الى المواقع العلميه المختلفه. ارجوكم خدمه لاسلامنا، لا تتنكروا لقرانكم ولا لسنه نبيكم. تفضل استاذنا.
جزاكم الله خير. فالحقيقه احنا محتاجين فعلا في الفتره ديت ان يبقى في تواصل مع بعض المراكز البحثيه الموجوده في الدول المتقدمه. يعني احنا ما يعني ما زلنا فعلا بنستورد العلم، لان هم يعني سبقونا بمراحل كبيره جدا بالعلم، فلا يمنع ابدا ان احنا نستعين بالخبره العلميه العاليه.
نعم.
الموجوده، ونحتاج ان بعض العلماء من المسلمين الذين يعيشون في هذه البلاد أن يعني يكون بيننا وبينهم اتصال، وأنا مستعد أسيب الإيميل بتاعي أو الإيميل بتاع البيان ونتواصل معا ونعرض عليهم الأفكار وكيفية تطبيق هذه الأفكار، حتى لو جالنا أفكار من الباحثين وممكن يصعب تطبيق هذه الفكرة في الجامعات المصرية، احنا ممكن نتصل بيهم ويحاولوا ان هم يساعدونا فعلا في ان يبقى في بحث طموح كده يعني كبير ضخم، يعني تشترك فيه مؤسسات وهيئات محلية وعالمية ويطلع فعلا، ولو احنا عملنا بحث واحد في كل سنة اعتقد ان احنا هنقدم شيئا كبيرا جدا. الحقيقة النقطة الأولى إن إحنا لابد إن إحنا نستحس الشباب والعلماء والكل في تخصصه أن يجتهد في البحث العلمي.
نعم أستاذنا الكريم، أيضا البحوث التي تمت وتتحدث عن العموم والمطلق دون الدخول في الضوابط والمعايير والدقائق التي تحول هذه الحقائق التنظيرية العلمية إلى واقع للتعامل بها من حيث الكم والمواصفات، وهذا يفيد هذا المرض، هذا يفيد كذا، يعني لا يمكن أن نقف عند الخطوة الأولى ونكيل المدح وهذا يستحسن يعني أن نمدح قرآننا وسنتنا، لكن ينبغي أن نأخذ خطوة. ماذا تقول في هذا الجانب؟
الحمد لله، الحقيقة السؤال رائع.
تفضل.
يعني أنا الحقيقة يعني سأنقذ نفسي أولا من عملنا في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي، وأنا يعني أرجو أنه يتسع صدرهم للي هقوله، وأنا والله حريص على القضية حرص شديد جدا. فكثير من الأبحاث، مش عاوز أقول كل الأبحاث، كثير من الأبحاث التي قدمت في المؤتمرات الأخيرة خاصة الأبحاث الطبية لأن ده تخصصي لا ترقى إلى مستوى النشر. يعني فيها جوانب إيجابية لكن فيها أشياء سلبية كتير جدا. وأنا اعترضت على بعض الأبحاث التي قدمت في تركيا، ويمكن حضرتك تذكر ذلك، وكان معنا الدكتور محمد علي البار وبحث كلمته فيه وقال لي كيف نشر هذا البحث في المؤتمر. معليش يعني يتحملني الإخوة في الهيئة العالمية للإعجاز
العلمي، هو ده رفض ذاتي ومطلوب،
إن فعلا لابد لما يبقى في بحث لابد يبقى في التقييم الصحيح لهذا البحث أولا. ولا نجامل أحد.
أستاذ،
مفيش مجاملة في دين الله. فأنا عاوزين نقول إن البحث العلمي لو كان فيه مجاملة وجي بعد سنوات ثبت إن هذا البحث غير صحيح سيضر القضية ضررا بليغا.
تمام.
احنا عاوزين نقول لهم لا، القضية لو احنا هنعمل بحث زي ما حضرتك قلت مؤتمر هننشر فيه بحثين ثلاثة جيدين، هذا كافي جدا. يعني هذا كافي، ويعني احنا بنروح ونحضر مؤتمرات في كل انحاء الدنيا، مؤتمرات طبية. ممكن نخرج من المؤتمر ده بشيء واحد جديد. بس المؤتمر كله يدور حول هذا الشيء.
أستاذ،
فما فيش ما يمنع، هم في أمريكا بيعملوا مثلا مؤتمرات ضخمة جدا ممكن على شيء واحد فقط. فإحنا ما عندناش أبدا أي غضاضة أن إحنا نطلع شيء واحد جاد مبني على القواعد العلمية محكم تحكيم صحيح. عشان نقول إن الشيء ده لابد إن إحنا، فلابد إن الهيئة، وده نداء بقدمه لأستاذنا الدكتور عبدالله المصلح والعامل، فواهم من المخلصين حقيقة يعني، ويردنا للقضية فعلا أن تسير إلى الأمام. أنا بقول إن لابد إن احنا نتعاون ونتكاتف في الأفكار البحثية. المرحلة الجاية زي ما حضرتك قلت تبقى فكرة أفكار بحثية، ثم تناقش هذه الأفكار مناقشة يحضرها أهل اللغة أولا، ويحضرها لو البحث في له علاقة بالقرآن يحضرها أهل القرآن، يحضرها لو بحث له علاقة بالقراءات يحضرها أهل القراءات، وهكذا. ثم لو كان البحث ده طبي أهل الطب يحضروا هذا البحث، هذه الفكرة، وإذا أقر الجميع أن الفكرة دي فكرة جيدة نتبنى هذه الفكرة ونطلع الفكرة دي للدنيا كلها بالطريقة العلمية الصحيحة التي تخضع القدم، وما فيش ما يمنع إن البحث يقعد 20 و30 سنة نشتغل فيه، حتى لو توفنا الله في جيل هيجي يكمل بعدين.
أستاذ،
فأنا بقول لهم يعني عاوزين نتحمل المسؤولية من الآن. نتحمل المسؤولية لأن الأجيال الجاية هتيجي تحاسبنا.
نعم.
زي ما حضرتك قلت، ماذا قدمتم لدين الله؟
نعم.
إيه اللي انتوا عملتوه لدين الله؟ عملنا فعلا وقدمنا، لكن توقفنا، يعني توقفنا عند مجال معين.
نعم.
حتى أنا يمكن كنت بتناقش معهم وقلت لهم في بعض الكتب التي كتبت في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في البدايات،
نعم،
قبل عهد أستاذنا الدكتور عبد الله المصلح،
نعم،
بعض الكتابات تحتاج إلى إعادة كتابة مرة أخرى.
نعم.
وأقول برضو كلام بصورة صريحة أكتر.
نعم.
كتاب علم الأجنة في القرآن والسنة الذي ألف في عهد رائد الإعجاز العلمي الشيخ عبد المجيد الزنداني.
نعم.
هذا الكتاب يحتاج إلى مراجعة لأن به بعض يعني الملاحظات العلمية.
نعم.
وأنا أرجو إن نتكاتف ونعيد كتابة هذا الكتاب. ده مكتوب من التسعينات. ومر عليه أكتر من 20 سنة.
نعم.
مكتوب، وفي بعض الملاحظات العلمية التي تغيرت.
نعم.
وفي بعض يعني مش عاوز أقول أخطاء، يعني
وقطع العلم شوطا وبيانا
بالضبط كده، فمحتاج إلى إعادة مراجعة.
نعم.
فأنا بقول إن ما كتب في بداية طرح القضية للجمهور اللي كتب بيه العاطفة والمحبة للقرآن والسنة.
نعم.
دون التدقيق العلمي، ما كانش في تدقيق علمي على مستوى عالي.
نعم.
ليس هذا التهام لمن عملوا في هذا المجال، بل بالعكس هم الذين فتحوا المجال ونحن نشكرهم على ذلك ونقدر جهدهم،
لكن يبقى دورنا
بالضبط
في أن نكمل الرحلة.
أيوة. ولابد من إعادة تصحيح المسار، لابد.
نعم.
لابد أن احنا ونعترف وننقد نفسنا ذاتيا. وهذا النقد أنا بنقد نفسي أولا لأن أنا واحد من هذه المنظومة.
نعم.
فأنا بقول إحنا نحتاج إلى إعادة كتابة ما كتب بالعاطفة في البداية، لأن بعض الناس بدأوا يطلعون أخطاء الآن. وبدأت الأخطاء دي تنشر على وسائل النشر المختلفة ومنها الشبكة العنكبوتية.
نعم.
الإنترنت.
نعم.
كتبوا كلام كتير جدا جدا على أخطاء، وبعض الناس قالت كلام غير صحيح علميا أول. وبدأ يتاخد وبدأ يتنشر نقد شديد للقرآن. والجديد بقى اللي أنا بشوفه دلوقتي أن بعض الديانات الأخرى يعني عملت جهد كبير جدا جدا وجابت علماء من عندهم في التخصصات حتى ينقضوا اللي احنا كتبناه أو ينقضوا القرآن. وبدأوا فعلا ينشروا بعض الاعتراضات وبعض الشبهات على قضايا علمية الآن. وجايبين علماء بقى هم اللي بيطرحوا هذه الشبهات. فما عادش الرد عليها
هينا
بالضبط كده. فلا بد ان احنا نرد. الرد هيجي من خلال ايه؟ زي ما حضرتك قلت ان احنا نقدم الجديد الجديد. نعم. الجديد. لابد يبقى في ابحاث جديده، ولابد ان احنا نرد على هذه الشبهات رد علمي. وانا على يقين وكلنا على يقين.
نعم.
ان ما جاء في القران وما جاء وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق المحض. ده الحق. نعم. يعني مفيش حق زيه على وجه الأرض.
نعم.
لكن كيف نعرض هذا الحق؟
يعني اعتقادنا هذا إيمان بيننا وبين خالق الأرض والسماء.
بالزبط.
بيننا وبين الله. لكن الآخر الذي لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بسنة وهذا الاعتقاد لا يزن عنده شيئا.
وأنا الحقيقة ببشر الناس يعني من كلام حضرتك برضو يمكن أنا ببشر الناس بقول لهم والله اللي بيجتهد في الرد على شبهة وبيعمل الفكر ربنا بيفتح له أبواب
تماما.
وأنا أذكر دي حصلت معايا.
نعم.
يعني أحد أبرز المعارضين للإسلام.
نعم.
يمكن كثير يعني كثر يعرفونه.
نعم.
وكان بيعرض على فضائيات هجوم عنيف وقص يعرض هجوم عنيف على الإسلام.
نعم.
وأنا مش هنخبي اسمه لأنه معروف هذا كريم بطرس.
نعم.
وكتب شبهة الحقيقة يعني ليت ناس بيقولوا لي الحق في شبهة مكتوبة فعلا قوية جدا لازم تردوا عليها.
نعم.
وها عملت الفكر في الرد على هذه الشبهة وخذت فيها وقت طويل جدا جدا جدا، لكن اكتشفت فيها لما دققت إعجازا علميا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مش مجالنا النهاردة ان احنا نقول الكلام ده، لكن انا بقول لإخواني من العلماء المسلمين، انتوا اذا اجتهدتوا سيفتح الله لكم ابواب التوفيق.
هذه المرة ارفع يدي لان في مداخلة تأتينا تريد ان تشاركنا، الاستاذ معتز صلاح الدين المستشار الاعلامي لجامعة الدول العربية. مرحبا بك الاستاذ الكبير.
اهلا بحضرتك وتحياتي لحضرتك وزيك حضرتك الكريم.
مرحبا. ايه قولك في هذه القضية وما الذي اثارك وتتصل بنا فيها؟ تفضل.
يعني هي قضية اثارة هذا الموضوع وهذا الامر في الفترة هو امر جيد، وخاصة في ظل المجلس الذي نعيش فيه بعد ثورة 25 من يناير. أنا أعتقد أن ضيف حضرتك الكريم قال جملة مهمة جدا، البحث العلمي التجريبي. عندما أترك الدكتور أحمد زويل العالم الكبير مصر لرفض كلية تعيينه معيدا، ذهب إلى أمريكا وبدأ أبحاث علمية تجريبية كان يحصل على مبالغ تبدأ ب$5,000، واستمر لسنوات طويلة هو وفريقه البحثي حتى وصل إلى اكتشاف الفينتو ثانية وغيرها، وهو اكتشاف عظيم خالد نال عليه جائزة نوبل. أنا أعتقد أن البحث التجريبي أهم جدا. أيضا مثل هذه المسابقة هي أيضا إحياء رياضة المسلمين، ونحن نذكر ابن سينا والذي شرف منذ حوالي 1200 عام تقريبا، وماذا قدم للطب وماذا قدم من خدمات كبيرة للبشرية وغيره من علماء المسلمين الذين أضاءوا الطريق لأوروبا التي كانت تتقابض في ذلك الوقت في ظلام دانس. أعتقد أن هذه جيدة. والبحث يعني لو خرجنا ببحث أو بحثين فقط لنصل إلى أشياء تفيد البشر، أمر جيد جدا، خاصة أن كوريا لما خرجت من الحرب الكورية اللي استمرت 3 سنوات من وتحولت إلى شبه مواجهة يعني دولية من سنة 50 لـ53، خرجت محطمة، كانت الدولة محطمة تماما، لا يوجد فيها أي مرافق ولا أي أشياء. اجتمع أهل السياسة وأهل العلم وأساتذة الجامعات وغيرهم من وقرروا أن تهتم كوريا بمجال واحد، وبعد مناقشات طويلة وحوار مكتمل اتفقوا على أن تتجه إلى تهتم بالتعليم والبحث العلمي. وها هي كوريا تنظير الآن من ضمن أقوى 10 اقتصاديات في العالم. كان ذلك نتيجة تركيز كوريا الغربية على التعليم والبحث العلمي. دولة يعني دول كثيرة تنفق البحث العلمي، للأسف البحث العلمي في مصر وفي الدول العربية الإنفاق عليه متدني جدا. البعض يعتبر البحث العلمي ترف، مع أن كل الاكتشافات العظيمة للبشرية كانت من خلال البحوث العلمية. أنا أحيي مثل هذه المسابقة، وأعتقد أن الاتصال بمؤسسات التمويل الخيرية أو مؤسسات التمويل الإسلامية الكبرى ده أمر واجب علينا عندما يكون هناك بحوث على مستوى جيد. أعتقد أن مسألة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يعني محتاجة إلى بلورة. في السنوات الأخيرة نسمع ونرى أشياء كثيرة جدا، ولكن يعني المحصلة ليست كبيرة. الذين في هذا المجال يعملون يعني نحييهم على شرف المحاولة، ولكن نحن نعتقد أن هذا السبق وغيرها من المسابقات هي بداية لفتح الطريق للبحث العلمي. وأيضا تمام على قصة كانت هناك يعني حتى التنقيات الأساتذة وغيرها كانت تتدخل فيها جهات أخرى خارج الجامعات، نريد أن يتفرغوا لعلمهم ولا يدخلوا في مشاكل أمنية ولا مشاكل إدارية حتى يكون هناك مناخ جيد للكليات العلوم
وغيرها من وضحت. أستاذ معتز يعني أنا على الهواء ومع حماسك هذا وتفكيرك الرائع وخبرتك في إطار جامعة الدول العربية، هل تقبل وتأذن أن تكون مستشارا إعلاميا لهذه المسابقة؟
أنا أوافق وشرفني متطوعا من أجل خدمة وطني ومن أجل تقدم العلمي ومن أجل رسالة البحث العلمي. وبالمناسبة رسالة البحث العلمي تحتاج إلى النفس الطويل وعدم اليأس، وتحتاج إلى الصبر والصبر الكبير حتى نصل إلى النتائج يلمسها المواطن العادي ويستفيد منها المواطن العادي الذي يعمل خيرا في عصر ما بعد 25 يناير.
شكرا لك. يعني قال كلاما مهما. المال الإسلامي أين ذهب وأين يذهب؟ يعني البحث العلمي يحتاج إلى مال كثير، وينبغي يعني أن تتوجه الوقف الإسلامي والجهد المدني أنقذ الحضارة الإسلامية طيلة 9 قرون وجعلها في المقدمة والإبداع، لأن النفق على العلم كانت تأتي من الوقف الإسلامي، حتى إن الأزهر هو الجامعة الوحيدة التي تعلم الناس مجانا، بل وكانت تعطيهم مالا من تأتي بهم من أندونيسيا وماليزيا ومن كركزيا ومن مالي إلى آخر كل بلاد المسلمين، كانت تعطيهم مالا، لا تكلف العلم فقط بل وتتكلف الإعاشة لكل هؤلاء. نود أن يعود بعد أن كبل الوقف بسيطرة الحكومات المتعاقبة عليه أن يفرج عن الوقف وأن يتحول إلى البحث العلمي، وده صناديق النزور في مصر وحدها لو تحولت إلى البحث العلمي سوف تصنع شيئا طيبا. أنا آسف إني قطعت عليك الفراغ، لكن
يعني نحن نغرد في نفس المجال.
نعم
يعني
فضل.
اللي هو إحنا الحقيقة نحتاج إلى البحث العلمي.
نعم.
وأنا يعني على استعداد إن أنا يعني بما لدي من خبرة في البحث العلمي، إن وأنا طلبت الحقيقة من الهيئة العلمية للإعجاز العلمي، قلت لهم عاوزين نقعد مع العاملين أو في مجال البحث العلمي في الهيئة العلمية للإعجاز العلمي ونعمل لهم محاضرات عن ضوابط البحث العلمي.
نعم.
قواعد البحث العلمي.
نعم.
عاوزين الناس تعرف ان في قواعد للبحث العلمي، مش بيجي لي واحد زي ما حضرتك قلت ده اللي انا شايفه السائد دلوقتي.
نعم.
ده انا طلعت علاج واكتشفت شويه اعشاب بيضيعوا وبيخففوا مريض السكر. تيجي تبص تلاقي الكلام لا يعني حتى لا يصل الى درجه النظريه.
نعم. وصفات طبيه كده
اي كلام. وصفات طبيه اي كلام. الحقيقة يجب ان احنا نتوقف بقى عن انا مش بعتذر للسادة المشاهدين وبقول عن هذا الدجل. يعني بعتذر عن هذا الدجل وبقول للناس لا، احنا عاوزين بقى البحث العلمي الذي يخضع لقواعد البحث العلمية العالمية. لما اجي اجيب البحث ده وانشره تتلقفه المجلات الطبية. للأسف الشديد، وانا بقول للأسف الشديد، الابحاث التي تخرج من الشرق أبحاث ضعيفة، والمجلات العلمية بتتوقف أمامها كثيرا وبتشكك في نتائجها، وبنحتاج لجهد كبير. لكن الحمد لله في الفترة الأخرانية نتيجة الاحتكاك الكبير بالغرب والسفريات والكلام ده بدأنا نكتسب بعض،
حتى إن جامعة المنصورة أخذت موقعا متقدما على الجامعات المصرية في التشكيل
الحمد
العلمي.
لله. وأصبحنا الآن بنشارك بقوة في المؤتمرات الكبرى وندعى لهذه المؤتمرات، وبعدنا بيختار مستشار علمي لهذه المؤتمرات. يعني بعدنا بيختار مستشار، والحمد لله بنختار كمحكمين في ضمن مجلات كبيرة.
نعم.
فبقى عندنا الخبرة دلوقتي، لكن ينقصنا فعلا الحقيقة، وهذا نداء بأقدمه من خلال حضرتك ومن خلال هذه القناة.
نعم.
إن لابد إن ميزانية البحث العلمي تزداد، ولا بد ان يبقى فيه تبني من جميع الهيئات بما فيها الدولة. واحنا عندنا امل كبير قوي في العهد الجديد ان شاء الله ان يبقى فيه تبني لقضية البحث العلمي. لن يعني تتقدم هذه الدولة الا بالبحث العلمي.
يعني الدولة ورجال الاعمال والمؤسسات
كله 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 يعني كل يشارك، لكن
العلم اساس الحضارة.
يعني انا برضو يعني على امل ان في العهد الجديد القضية دي، أنا شايف دلوقتي أن القضية دي بتبحث بشكل كبير قوي قوي قضية البحث العلمي. فأنا مش عاوز أن احنا برضو نستهلك البحث العلمي.
نعم.
في أشياء نظرية.
نعم.
لا تفيد.
تمام.
احنا عاوزين البحث العلمي فيما يفيد المسلمين وغير المسلمين.
طيب. تبني الفائقين والنابشين في المواقع العلمية المختلفة بالجامعات، يعني ألا يعد هذا من باب اصطفاء الكفاءات التي يمكن أن تمول وأن تنهض بالبحث العلمي؟
لا شك، يعني احنا للأسف الشديد كل بينمو ويبقى عنده فكرة بحثية وعنده يعني موهبة.
نعم.
في البحث العلمي بيستقطب إلى الغرب.
نعم.
بيستقطب إلى الغرب وبيروح مثلا أمريكا أو بيروح إنجلترا، وبنسمع عن أسماء مصرية. الحقيقة العقل المصري، ومش تتعصب العقل المصري.
نعم.
العقل المصري عقل علمي إذا أعطي الجو المناسب والميزانية المناسبة
تفوق وأبدع
هيبدع. وأنا أعتقد أن دي هتبقى بداية نهضة.
نعم.
كبيرة جدا، وأنا بقول مشروع النهضة اللي موجود لن ينمو إلا بالبحث العلمي.
نعم أستاذ.
يعني البحث العلمي مهم جدا، وبعدين أعلى هذا البحث وأعلى مرتبة الذي يستنبط من القرآن والسنة.
نعم.
يعني ودي مش دروشة ولا مشيخة ولا الكلام ده، لا، احنا عندنا أبحاث في السنة.
نعم.
وأبحاث في القرآن أنا أعتقد أنها لو طبقت هتفيد البشرية.
يعني التذكر للقرآن والسنة في المجال العلمي أنا أن نتوب إلى الله من توبة علمية، يعني بالمعنى العلمي، ونبدأ نفتح هذه الكنوز ونستنبط منها المشاريع. يعني
وهذا لا يمنع أن القرآن في الأصل كتاب هداية.
نعم.
لكن ربنا سبحانه وتعالى وضع فيه آيات يعني تدل على صدق هذا الكلام.
نعم.
والحقيقة لما لاقي مثلا أكتر من في آلاف الآيات بتتكلم على القضايا العلمية،
تعجبني عبارة أستاذنا الدكتور عبدالله المصلح وهو يقول حجة القرآن حجته حية بداخله مدخرة على مدى الزمان والمكان، هي حجته حية بهذه البحوث بهذه الحقائق العلمية التي أودعها. فالحجة حية، كلما اكتشف الناس حقيقة تتصل بآيات الله آمن الناس من باب العلم، أن لغة العلم لغة محايدة لا تجامل أحدا، فالله استودع. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن، لكن بيّن الآيات التي تتصل بالعقائد، تتصل بالتشريع الخاص بالحلال والحرام والعبادات ونحو ذلك، لكن ترك باقي القرآن للأمة للاكتشافات العلمية للزمن، سوف تعطي بيانا عظيما. وكانت هنالك من الآيات التي تتصل بحقائق الكون وحقائق العلم الحديث، ما إن لو فسر على نحوه الحقيقي الناس لا تستوعب بعقولها في زمنها. تفضل أستاذنا.
طبعا يعني قد نفهم زي ما حضرتك بتقول، يعني قد نفهم القرآن، الأصل في القرآن الهداية وهداية البشر جميعا، والقرآن كتاب الله، لكن يعني ربنا سبحانه وتعالى وضع في القرآن آيات علمية.
نعم.
يعني وضع فيه آيات علمية، وفي أشياء بتحتاج حتى الآن، حتى
نعم.
الآن احنا بنقعد مع بعض وبتحتاج حتى الآن ان احنا نفسرها. يعني انا اذكر قضية بسيطة جدا جدا يمكن قلتها في إذاعة القرآن الكريم.
تفضل أستاذ.
هذه القضية لما في مؤتمر المرأة قالوا لماذا يجعل القرآن يعني عدة للمطلقة وللأرملة.
نعم.
إذا كانت القضية كما يقول الفقهاء هي قضية تبرئة الأرحام، إحنا نقدر نعرف الكلام ده دلوقتي بتحليل دم في دقيقة واحدة.
نعم.
فما الحكمة من تحديد هذه المدة؟
نعم.
والحقيقة لم يرد أحد على هذه الشبهة في ذلك الوقت.
نعم.
إلى قراءات وقعدت أقرأ كثيرا جدا إلى أن اكتشفت الحقيقة أنها في بعض المفسرين يعني الحقيقة أبدعوا وقالوا الحالة الاجتماعية وتأخر الحالة الاجتماعية
والحالة النفسية
النفسية وتغير زوج لزوج وظروف الوفاة وهذا الكلام كلام طيب لا غضاضة فيه، لكن العلم زي ما قلنا التجريبي التطبيقي أكثر إقناعا وأقوى حجة.
نعم. لغة حاسمة.
أيوة.
نعم.
إلى أن اكتشفنا بعض التفسير، لكن إحنا ده إحنا اكتشفناه.
شوقتنا ماذا وكيف؟
أنا أقول لحضرتك، لكن إحنا محتاجين بقى نثبته بالدليل العلمي.
نعم.
محتاجين نجري عليه بحث عشان نوصل هذا الكلام. الحقيقة يعني وأنا بقرأ لقيت أن اللواتي يمارسن البغاء هن أكثر النساء عرضة لسرطان عنق الرحم.
نعم.
وقعدوا العلماء يفسروا طب ليه هن عرضة لسرطان عنق الرحم أكثر
من غيرهن؟
من غيرهن ليه؟ فقالوا لعله يكون أنها تمارس البغاء مع رجال عدة.
نعم.
فممكن هناك تغير كيميائي في تركيب السائل المنوي من رجل لآخر، وقالوا هذه النظرية لا تجوز لأن الفارق طفيف جدا.
نعم.
قالوا لا يعني لعل ده يكون نتيجة أنها بتمارس مع أكثر من رجل.
نعم.
فقد يكون هناك بعض النظرية الميكانيكية وبرضو ثبت أن الكلام ده كلام لا يجوز، إلى أن اكتشفوا أن قذف المني للرجل الواحد فيها أكثر من 500 مليون حيوان منوي.
نعم.
وحيوان منوي واحد فقط بيروح يخصى بالبويضة.
نعم.
ووجدوا أن في جزء من الحيوانات المنوية بيدخل عنق الرحم. نعم. بيروح عنق الرحم ده يعمل إيه؟ فالأب يعمل ذاكرة داخل عنق الرحم.
ذاكرة تعريفية.
أيوة ذاكرة تعريفية، لأنه له دي إن إيه مختلف عن الدي إن إيه بتاع البشر الآخرين.
نعم سيدي.
يروح يعمل ذاكرة موجودة هي نفس الذاكرة بتاع الحيوان المنوي، نفس الذاكرة لما تمارس مع عدة رجال بيبقى ده له ذاكرة وده له ذاكرة وده له ذاكرة. اختلاف هذه اختلافها كلها مع بعضها تعمل خلل في التركيب الخلوي لعنق الرحم، وهذه مقدمة السرطان. قالوا طيب محتاجة ايه بقى؟ محتاجة تسيب فترة لغاية ما الرحم يتخلص من الذاكرة اللي موجودة فيه حتى يبدأ في بناء ذاكرة اخرى، فلابد من العد.
سبحان من هذا كلامه.
لكن هي قد ايه بقى؟ دي اللي احنا مش قادرين نبحثها.
نعم.
احنا عاوزين نبحثها لان يقينا ما قاله القرآن هو الصدق.
نعم.
لكن احنا عاوزين نبحث هذا الكلام، نشوف مثلا. واحد قال لي طيب عدة الحامل أن تضع حملها.
نعم.
قلت له هي لما بتضع حملها عنق الرحم أصلا بيتغير بكل ما فيه.
نعم.
فعنده استعداد أن يبدأ ذاكرة جديدة.
نعم.
وهكذا هي قضية مطروحة للبحث.
نعم.
أنا لا أقول أنها قضية نهائية.
نعم.
لكنها فكرة مطروحة للبحث وفكرة رائعة، يعني دي أكثر إقناعا للناس من ان انا اقول الحاله الاجتماعيه
نعم. يعني انت تقدمت الينا الان مشروعا بحثيا جديدا.
اكيد.
نعم.
ولكنه مشروع طموح.
نعم.
يعني مشروع طموح كبير بيحتاج الى جهد كبير جدا جدا جدا، وكيفيه ان احنا يعني نؤدي هذا الكلام يعني محتاج ان احنا نقعد ونحط افكار ونتناقش في هذه الافكار، ومفيش ما يمنع زي ما قلت لحضرتك ان احنا نقعد سنه واتنين نحط الفكره ونبلور هذه الفكره.
نعم.
حتى نخرج بفكرة جيدة. فأنا على يقين أن الأمة لو أمعنت الفكر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنخرج بعدة أبحاث حقيقية.
نعم. هل تأذن لي بين يديك أن أقول كلمة يسيرة فيما يتصل بهذا الشأن؟ أستاذنا، من تنكرنا، من تنكر المجتمع والسياسات ولهذا القرآن الكريم، أننا جعلناه في فترة ما للعجزة والضعفاء، أما الوجهاء وأما النبهاء وأما الفائقين فيدفعون إلى المجالات العلمية الأخرى. يضاف إلى هذا أن القرآن يعني إذا أصيب الإنسان بأي شيء فيكفي، سيصنعه البعض حجابا، يضعه في مؤخرة السيارة. يعني هذا يعني انتكاس في الوعي بقيمة هذا الكتاب الذي صنع حضارة خير أمة أخرجت للناس. هذا الكتاب العظيم الذي حول البداوة إلى حضارة عظيمة بجوار حضارتين عظيمتين سادت الدنيا، سادت الدنيا كلها. يمكن أن نتعامل معه بمنطق العاهات المزمنة، بمنطق هذه الآفات التفكيرية. آن الأوان أن نقلع عن التنكر لقرآن ربنا، آن الأوان أن نتصل اتصالا علميا يليق بعظمة القرآن وعظمة السنة. تفضل أستاذنا.
والحقيقة احنا بنبص حتى لزملائنا.
نعم.
يقولوا يعني أين هي الأطروحات الإسلامية العلمية؟
نعم.
فين هذه الأطروحات؟
نعم.
أنتوا قاعدين تكلمونا على فقه التعدد، أنا لا يعني لا أقلل قيمة شيء موجود.
نعم. إحنا نعم.
لكن هناك أولويات لابد أن نحسن بها الخطاب للمجتمع.
أو اختزال الشريعة والقرآن في أمور محددة وشغل الناس بها.
بالضبط. فأنا بقول للناس احنا نحتاج، احنا بقى احنا
نعم.
نحتاج الذين يعملون في المجال الدعوة الإسلامية، نحتاج الى تغيير الخطاب. احنا اللي محتاجين احنا نغير
نعم.
خطابنا للناس. احنا عاوزين يعني نحبب الناس في دين الله بطريقة الدعوة العلمية المقنعة الان. احنا عاوزين ناخد بايد الناس حتى المسلمين منهم. احنا عاوزين نقول لهم تعالوا هذا هو دين الله سبحانه وتعالى.
تبقى استأذنك في مداخلة من الأسكندرية لعلهم حضروا محاضرة لحضرتك ويريدون أن يتواصلوا. الأستاذة سامية من الأسكندرية، مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، تفضل يا
دكتور. أرحب بحضرتك فضيلة الشيخ محمد وفضيلة الدكتور
مجاهد.
نعم. وحييكم على هذا الموضوع الكبير، وأرى يعني رأيي البسيط إن دي مسؤولية الشعب كله.
نعم.
إن هو يتضامن مع البحث العلمي ولو بالقليل، ولو يكون في مثلا اقترح ان يكون في حساب في بنك ويضع كل واحد بقدر استطاعته عشان خاطر نعلم كلمة الله سبحانه وتعالى.
نعم نعم، يعني جزيتي خيرا، يعني الاخت هي زاد حماسها وعايزة تجمع ويبقى في رقم حساب في بنك لهذه المسابقة، نصنع ذلك ان شاء الله، ويمول كل انشطة المسابقة والبحوث التي يشرف عليها الاستاذ العالم الاستاذ الدكتور مجاهد ابو المجد. ما انا الا خادم في هذا الامر، سكرتير لهم في هذا الامر، لكن يشرف عليها العلماء بإشراف أستاذنا الدكتور مجاهد أبو المجد الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة. تفضل أستاذنا.
طبعا الحقيقة الكلام طيب جدا وفكرة ممتازة، وده اللي احنا بنهدفه.
نعم.
من هذه الحلقة ان احنا يعني ننشط أنفسنا وننشط الأمة كلها.
نعم.
في الاجتهاد في البحث العلمي.
نعم.
وزي ما حضرتك قلت، البحث الذي يؤخذ من القرآن ومن السنة سيكون فيه بركة كبيرة جدا.
نعم.
بركة علمية وبركة دعوية، ويعني أن نحسن تقديم أنفسنا للناس.
نعم.
حقيقة يعني أنا بشوف ناس كتير جدا يعني بص يقول لي هو أنتوا قضيتكم بس اللحية والجلباب، رغم أني يعني أؤمن بهذه القضايا وبعتبرها.
نعم
يعني
أستاذنا. نعم.
لكن
ولا نقلل من شأنها.
نعم. بالضبط كده، حتى لا يفهم كلامنا.
نعم.
خطأ يعني.
نعم.
لكن أنا بقول فعلا أن في بعض الناس تشوف يعني نوع من إيه اللي أنتوا قدمتوه.
نعم.
وأنتوا بقالكوا سنين طويلة بتتكلموا، إيه اللي أنتوا عملتوه؟
أنا الأوان أن نكتشف دورنا وأن نقوم به.
أيوة. ده اللي احنا عاوزين نحدده النهاردة.
نعم.
وده اللي احنا بننادي به من خلال هذا البرنامج الناجح، بنقول للناس لابد ان يكون لنا دور في الفترة القادمة، ويجب ان يكون هذا الدور محلي ودولي وعلى مستوى العالم الاسلامي، وان ينتقل يعني ما الحمد لله وسائل الاتصال قربت المسافات.
نعم.
وممكن يكون في ناس بيسمعونا دلوقتي في ماليزيا واندونيسيا، وممكن يتواصلوا من خلال الموقع اللي موجود.
نعم. نعم.
واحنا سنفتح القلوب والعقول لكل. نعم. الابحاث التي تاتي من اي مكان.
نعم يعني استاذنا، لو تاذن لي ان بمجرد انك تكتب على جوجل بيان الاسلام للرد على الشبهات سياتيك الموقع، ستجد رابط واضح جدا، 54,000 جنيه مسابقة سبق علمي في القرآن والسنة، تضغط عليها ستظهر لك المسابقة بكل العناوين الخاصة بها، تعريف بالمسابقة، نموذج الترشيح، ومجال الفكرة أو المشروع الجديد، هل في الفلك، هل عندك في تخصصك في الأرض، الإنسان، التشريع، الحيوان والنبات، الطب، العلوم الإنسانية، وهناك معلومات خاصة بالمرشح أو المرشحين إذا كانوا فريقا، ثم هناك معلومات خاصة بالفكرة أو المشروع المرشح، ملخص الفكرة في حدود 200 كلمة مطبوعة، إقرار من المرشح بالأمانة العلمية بأن الفكرة دي غير مسروقة، الفكرة دي موثقة خاصة به، لم تبحث من قبل، إلى وأنه بيتحمل التوثيق العلمي الخاص بها، طلبات الترشيح بترسل ومن خلال النت على الموقع، أو تكلمنا على التليفون أو الإيميل الخاص قرآن أونلاين 2012@yahoo.com. كل دي صور إن شاء الله آخر موعد هو آخر شهر شوال، نتلقى كل الأفكار حتى آخر شهر شوال، يعلن عن موعد المؤتمر بعد تسلم البحوث وعرضها على لجنة التحكيم، وسيدنا الدكتور مجاهد وعلماء آخرون سيشتركون في هذه اللجنة ويشكلوها من العلماء، وتكون لجنة محايدة رفيعة المستوى والقدر العلمي توزع الجوائز في حفل يعقد في نهاية أعمال المؤتمر العام في مصر. وبهذه الصورة يمكن لطلبة العلم في اتحاد الطلبة في الكليات، كليات الهندسة وكليات الطب وكليات العلوم، يسحبوا هذا النموذج الخاص بمسابقة المركز العالمي للقرآن الكريم وعلومي السابق علمي، وتوضع على الجامعات، ترسل عبر الإيميل، الصفحات المشهورة جدا المؤثرة على الفيسبوك وتويتر، كل إنسان يضع ذلك على صفحته. يعني أنت باستطاعتك أن تكون يعني سبيلا لوصول هذا الخير وسبيلا لدعم هذا الخير على شبكة المعلومات. لو كنت طبيبا أو كنت عالما ولا تريد حتى أن تسهم فتسهم، فأعطها لزملائك. لا بد وأن نفكر، ولا بد وأن نحاول، ولا بد وأن نجتهد، وإن شاء الله الله يوفقنا والله معنا. قرآنكم عظيم، سنة نبيكم عظيمة، قدموها للعالم بأسلوبه المعاصر، الأسلوب العلمي. لا نكون عالة ولا نكون تبعا للغير، نريد أن تعود المقدمة إلى علمائنا. تفضل أستاذنا.
أنا بمناسبة هذا الكلام بطرح فكرة يعني سنقوم بها إن شاء الله من خلال حضرتك.
تفضل.
إن هذا النموذج يعني نبعته لرؤساء الجامعات
إن شاء الله،
حتى يعني هم يبعتوه لأقسام الجامعات المختلفة، وإحنا يهمنا جدا 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 تعاون الجامعات في هذا المجال.
نعم.
يعني إحنا في عندنا أكتر من 13 جامعة موجودة في مصر، وعلى رأسها جامعة الأزهر.
نعم.
وإحنا عاوزين نبعت هذا الكلام لكل رؤساء الجامعات ونقول لهم
نعم.
يعني ابعتوها للأقسام المختلفة في نعم. جميع الكليات.
نعم.
لأن إحنا على يعني يقين إن شاء الله إن في كثير من رجال الأعمال اللي بيسمعونا دلوقتي أو اللي هتوصل لهم الفكرة هيشاركونا إن شاء الله
في هذا الخير،
في هذا الخير.
نعم.
وممكن يبقى عندنا عشرات بل مئات الأبحاث القادمة من الأساتذة في الجامعات، وحتى من أعضاء التدريس، وحتى من المساعدين، أعضاء التدريس المساعدين، حتى من الطلاب.
نعم.
أي فكرة جيدة ستقرها اللجنة أنا أعتقد أن احنا سنتبناها بكل قوة، ونرجو أن الجامعات تتبناها، والجامعات المصرية جامعات رائدة، وآن الأوان بقى إن الجامعات تاخد دورها في نشر البحث العلمي. لا. ليست قضيتها قضية تعليم وفقط.
لا.
لا، ده في قضية أساسية للجامعات وهي قضية البحث العلمي، ولابد أن تأخذ أولوية في المرحلة القادمة.
لا.
ومجال البحث العلمي هو مجال الجامعات أصلا.
لا.
يعني مجال الجامعات،
وبخاصة كليات العلوم في جامعة الأزهر، كليات الطب في جامعة الأزهر.
بالضبط، أنا بقول على رأس الجامعات دي جامعة الأزهر.
نعم، يعني كليات جامعة الأزهر على رأس الجامعات، وبخاصة كليات العلوم، كليات الطب، والكليات التي تتصل بهذا السبيل. أيضا العلوم الإنسانية داخلة في هذا الشأن.
بالتأكيد.
يعني هل يمكن أن يكون عندنا في السنة كل هذا البيان التربوي المحمدي من سنة سيدنا رسول الله، ونستورد آفاق التربية وضوابط التربية وعلوم التربية وتجارب التربية من الغلب، وحين نكتب وحين نؤلف وحين نبحث ماجستير ودكتوراه نذكر النماذج الغربية حتى لا نعرب تعريب حقيقي للنماذج والأمثلة من عندنا التي تعبر عن بيئتنا وعن سنتنا وعن قرآننا؟ نحن في حاجة، وعندنا هذه الجواهر، نحن في حاجة إلى إعادة اكتشاف أنفسنا، إلى إعادة اكتشاف تعاملنا مع القرآن، إعادة اكتشاف تعاملنا مع كل الدين. مضت الحلقة سريعا، وإن شاء الله سيكون هنالك بيان تفريعي لقضايا تتصل بهذا الشأن. وعادتنا قناة الرحمة وهي رائدة في هذا المجال سيكون لقاء مع الأستاذ ملهم العيساوي كل اثنين في رمضان في الحلقة اليومية الخاصة به، كل يوم اثنين في النصف الأول من الشهر أستاذنا الدكتور مجاهد سيشرفنا وعدتنا بذلك،
وبعد ذلك تم الاستعداد
إن شاء الله يمضي إلى العمرة يدعو لنا هناك في البقاع الطيبة الشريفة في الحرمين، ثم يعود إلينا ونكمل المشوار، وفي النصف الثاني من الشهر سنلتقي مع علماء يرشحهم لنا سعادة أستاذنا الدكتور مجاهد أبو المجد. الخير فيكم جميعا والأمل في المخلصين، قرآنكم عظيم، دينكم عظيم، نبيكم عظيم، انهضوا يا أمة الإسلام، على خير نلتقي. ما فيش حد يزعل، الهيئة العلمية ما تزعلش، أستاذنا قال ده نقد ذاتي، يعني الإسلام أعز مننا كلنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أجوبة